بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يعنينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء المبارك في دار القرآن التابعة لوزارة الأوقاف، ونسأل الله أن يجزي القائمين على هذه الدار خير الجزاء. أما بعد، فقد أحب الإخوة أن يكون موضوع حديثنا لهذا اليوم هو عن حال السلف في رمضان. لا شك أيها الأحبة أن شهر رمضان شهر عظيم، شهر مبارك، شهر نزل فيه القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والله سبحانه وتعالى يختص من الشهور ما أفضلها ومن الأماكن أفضلها، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، فاختص هذا الشهر بفضائل عظيمة بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم غاية البيان. فمنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهنئ أصحابه بمقدم رمضان، فقبل دخول رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئهم بمقدمه، لكي يستعد المسلم لاستقبال هذا الشهر العظيم، ويجتهد في العبادة فيه، ويجتهد في الطاعة والعمل الصالح فيه. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أقدم عليكم شهر رمضان، شهر فيه تضاعف الحسنات، شهر فيه تضاعف الحسنات، وفيه تغل أي تقيد مردة الشياطين، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غيره. حتى جاء في بعض الروايات أن الحسنة فيه تضاعف، وأن النافلة فيه بمقام الفريضة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فمغفرة الذنوب وحط السيئات وتكفير ما كان يفعله الإنسان ويقع فيه من ذنوب وخطيئات، في هذا الأجر يحصل له التكفير ومحو الخطايا والذنوب والخطايا والسيئات إذا صام هذا الشهر، وإذا قام هذا الشهر يقومه إيمانا واحتسابا، أي مؤمنا بالله ومصدقا برسوله صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بالله ومؤمنا بوعده الصادق، ومؤمنا بما أعده الله تعالى له من الثواب. فعنده اليقين والإيمان وصفاء القلب وسلامة القلب واليقين، وعنده أيضا مع ذلك الاحتساب، الاحتساب الأجر واحتساب الأجر عند الله. فهو لا يتضجر من رمضان أو يستثقل الصيام أو يستثقل العبادة به، بل هو فرح بهذه العبادة وفرح بهذا العمل الصالح في هذا الشهر المبارك، يفرح فرحا عظيما وتقر نفسه بذلك ويسر بذلك سرورا، بخلاف كثير من الناس الذي ربما يرى أن رمضان موسم ثقيل على نفسه وعلى مثلا تجارته وعلى عمله وعلى مثلا رغباته وشهواته. أما أهل الإيمان فيسر ويفرح فرحا عظيما، كأنما أتاهم ضيف عزيز على قلوبهم وحل في بلادهم، فهم يفرحون بهذا الضيف فرحا عظيما ويسرون به سرورا عظيما ويستقبلونه استقبالا عظيما. فهذا شأن أهل الإيمان الذين يفرحون بهذا الموسم المبارك، لا شأن كثير من الناس الذين جعلوا من شهر رمضان موسما للخروج للأسواق والتكسع فيها وضياع الوقت، وربما بعضهم جعل ليله في العبث والسهر وأمور لا ترضي الله ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم، من خروج بعض النساء متبرجات متكشفات لا يرعوين من الله سبحانه وتعالى ولا يستحين من الناس، بل إن كثيرا من الناس في مثل هذه الأيام المباركة جعل موسم رمضان موسما للسهر على الأفلام التي تسمى الأفلام الرمضانية أو غيرها، فضاعت لياليهم المباركة، الليالي الطيبة المباركة ضاعت في السهر على مثل هذه البرامج الخليعة، البرامج التي ربما فيها استهزاء بالدين واستهزاء بأهل التقوى والإيمان وضياع للأوقات، ثم في نهارهم أيضا ضاع نهارهم، النهار المبارك ضاع بالنوم فينامون النهار كله، وكثير منهم إلا من رحم الله ينام عن الصلاة المفروضة، فربما لا يصلي الظهر والعصر حتى المغرب، وهذا خطأ عظيم وانحراف شديد. فعلينا أيها الإخوة أن ننتبه لذلك من أبناء وبنات وآباء وأمهات، الجميع مسؤول أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعلى المرأة الصالحة التقية أن تراعي هذه الأمور وأن تفرح أبناءها بمدخل رمضان وقدوم رمضان، فتجعلهم يستعدون له بالتقوى ويستعدون له بالتوبة والاستغفار والصدقة والتصدق وحب المساكين والتبرع في سبيل الله وتفقد المحاويج وصلة الأرحام وصلة أهل القربى ونحوهم، وأن تحرص عليهم ألا يضيع نهارهم في هذه الأيام المباركة في سهر على معاصي الله تعالى من أفلام خليعة أو خروج للأسواق وفعل بعض المنكرات فيها من تبرج أو معاكسة للناس أو مثلا إيذاء للمسلمين في بعض الشباب من إيذائهم بالمركبات أي السيارات أو غيرها أو غير ذلك من الأمور، بل تكون المرأة وكذلك الأب كلهم حريصين على هذه النشء الطيب ألا كان ينزل حريصين على هذا النشء الطيب على تربيته التربية، ولا شك أن في ذلك أيضا نوع من المجابهة ونوع من يعني المجاهدة، يعني كثير من الأمهات وكثير من الآباء يقول تعبنا مع أبنائنا مع يعني إخواننا مع جيراننا، لا شك أن فيه ذلك تعب شديد، أنا لا ننكر ذلك، وهذا الشيء نجابهه مع أبنائنا وجيراننا وإخواننا، لكن الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى نية صادقة، ويحتاج أيضا إلى التجاء إلى الله، التجاء إلى الله بالدعاء، يعني تلح الأم على ربها بالليل والنهار أن يصلح أبناء أن يصلح أبنائها وأن يصلح بناتها، وتفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وتعمل جميع أنواع البر والخير بنية أن الله يعينها على صلاح أبنائها وعلى يعني استقامة أحوالهم، فإن ذلك من أسباب الصلاح للأبناء والبنات. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عن نبي الله إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة فهو حث عليه، وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكلمة واصطبر تدل على أن هناك نوع من المشقة ونوع من يعني الجهد ونوع من التعب في مصابرة الأبناء وفي حثهم وفي مراعاتهم وفي يعني مجاهدتهم. فلا تيأس الأم ولا ييأس الأب في هذا الجانب، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، ولكن مع الإلحاح ومع الجهاد ومع الصبر والمصابرة وبذل الأسباب التربوية الكثيرة التي كثير منا من أمهاتنا يدركونها ويعرفونها، العطف والحنان والترغيب والترهيب، استعمال مثلا النصيحة، استعمال الزعل، يعني تزعل عليه أمه يوم أو يومين لا تكلمه نحو ذلك، كل هذه الأساليب المباركة تكون سببا في تربية الأبناء، وخاصة في هذا الشهر المبارك، الشهر الذي ربما أبناؤنا أو بناتنا لا يحسون بفضله ولا أهميته ولا عظمته، بسبب أن هناك حملات شعواء شديدة جدا من أهل الباطل في هذا الشهر. فهذا الشهر تجد أن أصحاب التجارات يحرصون على أن يكون موسما لهم في التجارة، فتجد أنهم يعملون يعني كثيرا من المهرجانات التجارية والتخفيضات ويعني أعمال كثيرة جدا حتى يجلبوا الناس لهذا السوق في رمضان، فيضيع على كثير من النساء هداهن الله الليالي الفاضلة في رمضان، يضيع عليهن تلك الليالي الفاضلة بسبب التسوق وإطالة الجلوس في الأسواق. وأعرف أن بعض الأمهات الصالحات وبعض النساء الصالحات كانت لأجل أن تقضي حاجتها من ملابس لأبنائها وملابس للعيد وغيره كانت تحرص أن تأتي بذلك قبل رمضان وتشتري ما تحتاج إليه من ثياب لأبنائها وبناتها ولها، وكل ما تريده من مظاهر العيد تكون قد اشترته وأعدته قبل رمضان، حتى إذا جاء رمضان تتفرغ بليله لقيامه وتتفرغ للصدقة وتتفرغ للعبادة وتتفرغ للصيام والعمل الصالح. كما أننا نعتب أحياناً على بعض الأزواج أو على بعض الأمهات أيضاً أن يكون رمضان موسم للأكل والشرب، فتجد المرأة في ليلها ربما في سهر وفي نهارها تكون مشغولة في الطبخ والإعداد أكلات كثيرة وأشكال كثيرة، وهذا مما لا ينبغي. يكفي وربما تكون هذه الأكلات في الغالب يعني تذهب إلى الزبالة أو غير ذلك، لأنه تعرفون أن في رمضان الأكل قليل جدا، فيوضع على مائدة الإفطار كثير جدا من أنواع الأطعمة وأصنافها التي تمضي المرأة ربما نهارها كله في إعدادها وتنشغل عن قراءة القرآن وتنشغل عن تربية أبنائها وتنشغل أيضا عن اهتمامها بالعبادة والطاعة، وهذا مما ينبغي تصحيحه وتثقيف أنفسنا فيه. يكفي ابن آدم لقيمات حتى لو كانت مثلا متنوعة لكن تكون قليلة ويسيرة، وربما أيضا أعرف بعض النساء الصالحات التي تحرص على رمضان ربما أعدت هذه الأشياء قبل رمضان بوقت طويل، ثم تضعها في مثلا الثلاجات وتحفظها حتى إذا جاء رمضان لا تنشغل بمثل هذه الأمور، وإن انشغلت شيئا يسيرا لكن لا يضيع وقتها كله في مثل هذه الأمور. فإننا أيها الإخوة يجب أن نصحح كثير من الأفكار والأمور التي تكون في هذه الأمور. فهذه الأمور مهمة جدا أيها الإخوة، وملاحظة هذه الأشياء مهمة. فإذا أدرك المسلم أهمية رمضان وفضل رمضان والمقصد العظيم من شرعية الصيام فيه وشرعية القيام فيه وشرعية العبادة فيه، فإنه يجتهد في ذلك، واقتداء أولا بسلفه الصالح. وأعظم سلفه الصالح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان صلى الله عليه وسلم ربما في أول أمره اعتكف العشر الأوائل من رمضان، ثم لما قيل له أن ليلة القدر أمامك اعتكف العشر الأواصر، فلما قيل له أن ليلة القدر أمامك اعتكف العشر الأواخر. وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، أي أنه يجود بالصدقة ويجود بالمال الكثير في رمضان. قالت عائشة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يعارضه جبريل القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي أنه لا يبقي من ماله شيئا، فكان ينفقه كله في سبيل الله وفي مراعاة الفقراء والمحاويج والمساكين صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان في القرآن، اجتهاده في قراءة القرآن وفي مراجعته، وكان يراجعه مع خير الملائكة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. كان يعني يتذاكر هو وإياه القرآن، وهذا يدل على أن الإنسان يختار له صحبة في رمضان في مثل هذه الدور المباركة، دور القرآن، أو بعض الأخوات تكون لها صاحبة تتدارس وإياها القرآن ويتراجعون القرآن، وهذا اهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تذاكر القرآن وتدبره. فهذه من الأمور المهمة جدا، وهي من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم مع تدبره للقرآن ليس القرآن فقط قراءة، بل كان يقرأه صلى الله عليه وسلم ويعمل بما فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأه ويطبقه ويعمل، ولذلك كانت عائشة تقول: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطبق القرآن. ولذلك تجد كثير من الناس ربما يقرأ القرآن، لكن قراءته للقرآن ربما تكون وبالا عليه وحجة عليه، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه لا يطبق ما فيه من الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والنهي عن المعاصي والذنوب والأمر بالطاعات واتقاء الله. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد بقيام الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يجتهد صلى الله عليه وسلم في قيام الليل السنة كلها، وإذا جاء رمضان ازداد اجتهاده، وإذا جاءت العشر الأواخر ازداد اجتهاده، حتى أنه إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره واعتزل النساء وأقام أهله ووعظ أهله وأخذ أهله يقومون معه الليل كله إلا قليلا. وهذا دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على قيام هذه الليالي المباركة. فهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وقيام الليل والاجتهاد فيه من أعظم القربات، ولذلك قال كثير من أهل العلم: إن ليالي رمضان فيها فضل عظيم، وهي خير ليالي الدنيا، وخير ليالي رمضان ليلة القدر التي إذا قامها الإنسان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في جميع الأعمال الصالحة في رمضان، من الأعمال المتعدية أيضا، من تعليم الناس العلم ووعظهم وتذكيرهم وكذلك من جهاده صلى الله عليه وسلم. فأعظم الفتوح وأكثر الفتوح كانت في رمضان، فكان فتح مكة في رمضان، وكانت كثير من المعارك والغزوات من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في جميع الأعمال الصالحة في رمضان وفي غيره، وبخاصة في رمضان كانت أعماله تزيد، لأن رمضان رمض ليس كما يقوله كثير من الناس أنه شهر الكسل وعدم العمل، بل كانوا يعملون. ولذلك أختي المسلمة في رمضان اجتهدي في الأعمال الخيرة من نفع إخوانك المسلمين وتفقد أحوالهم والنظر فيهم والنظر في أحوالهم، كل هذه الأمور مما يعين على الطاعة والعمل الصالح. كان صلى الله عليه وسلم أيضا في رمضان له شأن عظيم في الدعوة إلى الله تعالى وفي حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة كان يفعله السلف الصالح من الصحابة ومن التابعين. أما حالهم مع القرآن فكانوا أحوال السلف الصالح أنهم كانوا يختمون القرآن، بعضهم ربما ختمه في 3 ليال، وبعضهم ربما ختمه في 2 يوم، وبعضهم ربما ختمه في 1 يوم، بل بعضهم ربما ختم في 1 يوم مرتين، كما أثر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، 60 ختمة. وهذا دلالة على حرصهم على هذا الشهر العظيم أن يكون شهر رمضان. وكان الإمام مالك إذا دخل رمضان ترك كل أعماله وتفرغ للقرآن، ترك جميع أعماله التي كان يعملها وتفرغ للقرآن. وهذا شأن أيضا عامر وأبي قتادة وغيرهم من السلف الصالح، كانوا يتفرغون في رمضان للقرآن وقراءة القرآن، وكانت قراءتهم للقرآن قراءة تدبر وتأمل، حتى أن الرجل منهم إذا قرأ القرآن وجد ذلك أثره عليه في خشوع قلبه وفي دمع عينه وفي تصرفاته وأعماله، فيطبق ما سمعه وما تدبره من كتاب الله. فكان بعضهم لما قرأ قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان عنده أغلى شيء مزرعة يملكها ولا يملك من الدنيا غيرها، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أعظم ما أحبه وأغلى ما أحبه بيرحاء، وكانت مزرعة من أحسن مزارع المدينة، وكان فيها ماء وبئر فيه ماء حلو، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتيه ويشرب من مائه لطيب مائه وبرودته. فقال يا رسول الله أشهدك أني قد إنها لله، وأني قد أخرجتها وتبرعت بها لله وتصدقت بها لله. ثم ذهب إلى أهله وهم في هذه المزرعة وفي هذا البستان الجميل وهذا القصر العامر، فقال لهم ولم يدخل عليهم في البيت، إنما ناداهم من خلاف من وراء السور، فقال يا أم فلان أخرجي أنت وأبنائك ومتاعك من هذا البيت ومن هذه المزرعة. قالت وما شأنك يا أبا طلحة؟ قال قد أخرجتها لله، قد أخرجتها لله. فكانوا يتبرعون رضوان الله عليهم ويكثرون من الصدقة لأنهم يطبقون ما عملوا القرآن. فالقرآن أيها الإخوة يجب علينا كما أننا نقرأه أن نتدبر فيه. من أحوال السلف رضوان الله عليهم اجتهادهم في قيام الليل، فكانوا يجتهدون في قيام الليل العام كله، كل العام كانوا يجتهدون في قيام الليل، وأما في رمضان فيزيد اجتهادهم، حتى أن منهم من يقوم الليل كله، ومنهم من يقوم نصف الليل، ومنهم من يقوم ثلثه، ومنهم من كان يقوم بأهله وأبنائه، ومنهم من كان يقوم بخدمه في صلاة الليل ويجتهد، ومنهم من كان يقرأ في الركعة الواحدة قرابة سورة طويلة جدا كسورة فاطر وسورة الأعراف، يقرأها في ركعة واحدة كما كان صلى الله عليه وسلم قرأها أحيانا، فقد قرأ في البقرة وقرأ أيضا بالنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فاجتهد الصحابة في قيام الليل اجتهادا عظيما، فكان من شدة اجتهادهم في قيام الليل أن كثيرا منهم ربما من طول القيام يعتمد على عصا أو يعتمد على شيء من شدة القيام، وكان الرجل ربما أو المرأة يكون في سن كبير، يعني كبير في السن، ومع ذلك يقوم ويصلي وهو قائم حتى ينحني ظهره من شدة القيام. ومع قيامهم فهو قيام بتدبر وتأمل وخشوع، ليس بتملل وتضجر كما يحدث بعض الناس إذا أطال الإمام في الركعات بعض ركعات الصلاة، بل كان الرجل منهم والمرأة كذلك في قيامه لليل تجد لعينه دمعا، وتجد لصدره أنين كأنين المرجل من البكاء، وتجد له فزعا وخوفا وتدبرا لآيات الله سبحانه وتعالى. وإذا سجد أطال السجود وأطال البكاء بين يدي الله، فهذا حال، هذا شيء من بعض حال السلف رضوان الله عليهم في قيام الليل. أما حال السلف وأولهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة، فكما عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يدارسه جبريل القرآن، كذلك شأن السلف الصالح. فكان ابن عمر رضي الله عنه في رمضان لا يدخر، أي لا يكون عنده الدخار، كل ما في بيته من طعام يخرجه للفقراء والله يرزقه من الغد، فإذا جاءه رزق من الغد أكل منه أو أكل أهله شيئا منه، والباقي كله أنفقه. وكان ابن عمر أيضا وغيره من السلف لا يفطر إلا ويفطر معه مجموعة من المساكين، ما يعني لم يكن يوما من اليوم أيام أفطر لوحده، بل يجعل مائدته أمام الناس فيدعو المساكين من أهل المدينة فيدخلون عليه ويفطرون معه، ولم يحدث أنه. وكذلك رحمه الله تعالى وغيره من السلف الصالح كانوا في رمضان، كان ابن عمر أيضا في رمضان إذا قل الطعام أو دخل مسكين وبقيت ما بقي يعني طعامه هو، ترك طعامه وأعطاه المسكين، ولم يفطر إلا على تمرة أو ماء يسير، وأما طعامه فقدمه لهذا المسكين الذي قدم بعد أن أكل المساكين الطعام الموجود، فجاء مسكين قليل كان لا يأكل معهم يتأخر قليلا، فإذا جاء مسكين جعل له الطعام الذي أمامه وبات على تمرة أو على ماء أو على شيء يسير من الطعام. فكانوا ينظرون إلى أن هذا الشهر شهر المساكين، شهر الصدقة وشهر البذل والعطاء. وكان بعض السلف من حرصه على الصدقة وحرصه على مراعاة المساكين أنه يتصدق في كل يوم من رمضان بخمسمائة درهم، كل يوم من رمضان يتصدق بخمسمائة درهم. ومنهم من كان في كل رمضان يطعم مئة مسكين أو مئتين مسكين من مئتين أو أربعمائة، مما أثر عنهم رضي الله عنهم أن كثيرا منهم كان في اليوم الواحد لا يمر عليه يوم إلا وقد أنفق على مسكين أو مسكينين أو عشرة، ومنهم من ينفق على المئات من المساكين في كل يوم من رمضان. حتى في يوم العيد كان بعض السلف رضوان الله عليهم يتفقد المحاويج ويدخر من ماله الشيء الكثير، يدخر من ماله الشيء الكثير، يقول حتى لا يحتاج إلى الصدقة، ينظر إلى يعني كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض زكاة الفطر، قال يعني المقصد العظيم من زكاة الفطر كما أنها طهرة للصائم فهي أيضا مواساة للمساكين، حتى لا يدخل على قلوبهم الحزن يوم العيد، يكونون يفرحون كما يفرح المسلمون، لأن الفقير إذا كان مثلا جائعا لا يستطيع أن يأكل يوم العيد لا يستطيع أن يفرح، فيريد ويقصد الرسول ويقصد ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المباركة أن يدخل السرور في يوم العيد على الناس جميعا فقيرهم وغنيهم. ولذلك بعض السلف التفت إلى هذا المقصد العظيم، فكان يدخر مالا كثيرا من ماله، فإذا جاء يوم العيد تفقد بيوت جيرانه ومن حوله من المساكين، فكان يبذل لهم بذلا كبيرا، حتى إذا يعني كان في يوم العيد يكون معهم شيء من المال يستغنون به عن الناس، ويدخل على قلوبهم السرور والفرح، لأن يوم العيد يوم سرور وفرح. ولذلك نهى الشارع عن صيامه وأمرنا فيه بالسرور والفرح والانبساط، لأن الإنسان فرح بكونه عبد الله واجتهد في العبادة لمدة شهر كامل وهو مجتهد في العبادة، فأعطاه الله فرحا في الدنيا، وله الفرح الأعظم والجائزة الكبرى إن شاء الله تعالى في الآخرة حين يفرح بلقاء ربه. ولذلك للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، قيل فطره في كل يوم، وقيل فطره أيضا في يوم العيد فإنه يفرح، وفرحة عند لقاء ربه فإن الله يجازيه، لأن الصيام ادخره الله لنفسه، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. إذا كان الجزاء عند الله فما ظنكم يعني سوف يكون الجزاء كبيرا جدا جدا جدا، ويكون الأجر كبيرا جدا جدا، لأن الله عظيم والعظيم يعطي الجائزة العظيمة. فلو مثلا لله المثل الأعلى، لو أن مثلا موظفة من موظفات الدار قال مدير الدار الجائزة لهذا الشهر ليست عندي، إنما هي عند أمير الدولة، أمير الدولة هو الذي سوف يعطي الجائزة لهذا الشهر للموظفات، ماذا يكون؟ سوف تكون الجائزة كبيرة جدا، وهذا لله المثل الأعلى. فكان الصحابة وكان أيضا السلف في رمضان يجتهدون في الصدق اجتهادا عظيما، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصدقة. ومن أحوال السلف أيضا في رمضان اجتهادهم في معرفة قصد رمضان، وهذا مما يغفل عنه الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما قال في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين المقصد من الصيام، أن يكون الصيام تهذيب للنفوس، أن يكون الصيام زيادة في تقوى النفوس، أن يكون الصيام سبباً في المحبة بين المسلمين والتآلف. ولذلك مثلاً إذا كانت امرأة تصوم وتغتاب الناس أو تنم بين الناس، تأخذ الكلام من فلانة لفلانة من أجل أن تزرع الحقد أو البغضاء بينهما، أين هدف الصيام؟ أين مقصد الصيام؟ الله تعالى لماذا فرض على الصيام؟ كما يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ ما العلة؟ ما هو الهدف؟ ما هو المقصد؟ لعلكم تتقون، أن يكون هناك زيادة في تقواكم، التي كانت تغتاب تترك الغيبة، التي كانت تنم تترك النميمة، التي كانت يعني تسعى بالفساد بين الناس أو الحسد، أو في قلبها حسد على فلانة لأنها تزوجت أو لأنها مثلا توظفت أو لأن ففي قلب، لا، هذا الإسلام يريد أن يهذب هذه القلوب. ولذلك لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم من هذه الأمراض، أمراض القلوب السيئة من حسد وبغضاء وحقد على المسلمين. فالإسلام دائما يحرص على الحب والتآلف والترابط بين المسلمين، ولذلك حث على الصدقة ونهى عن قول الزور. قول الزور مثل الغيبة، مثل النميمة، مثل الكذب، كل هذا من قول الزور. والعمل به، العمل به يعني جميع الذنوب والمعاصي، كل معصية كل ذنب تبتعد عنه، تبتعد عن ترك الصلاة، تبتعد مثلا عن أي ذنب من الذنوب، أي ذنب من الذنوب الذي كنت تقع فيه، ترك الصلاة أو ترك الصيام أو ترك الصدقة أو ترك الحج أو مثلا لا قدر الله فعل الخمر أو فعل مثلا الكذب أو غيره، كل ذنب من الذنوب، أو فعل النظر إلى استماع الأغاني أو النظر إلى الأفلام الخليعة أو غيره، كل هذه الذنوب تبتعد عنها ولا تكون قريبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور. فكان السلف الصالح رضي الله عنه عرفوا هذا الأمر وعرفوا هذا المقصد، ولذلك كان رمضان يشغلونه كله في طاعة الله ويبتعدون عن الذنوب والمعاصي. ولما دخلت رجل على بعض السلف الصالح فأراد أن يحدثه وكان في حديثه غيبة، فما كان منه إلا أنه نهره ويعني قال له لا تفعل ذلك ونهره عن هذا، خلي قلوبنا صافية، يعني لا تتكلم على فلان وتغتابه فيصير في قلبنا حقد عليه. إذا جلست معنا فليكن كلامك في القرآن، في السنة، في طاعة الله، في الأعمال الصالحة، يعني لا تفتح هذه المجالات، يعني هذه المجالات والغيبة والنميمة هذه من أكبر الكبائر ومن أكبر الذنوب والمعاصي، نسأل الله السلام. والإنسان ربما يتهاون بلسانه ويتهاون بما يقوله بلسانه، وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عليك هذا أي لسانه، فقال يا رسول الله أو نحن مؤخذون بما نقول؟ قال أو ما يكب الناس على رؤوسهم أو على مناخلهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. وخاصة بعض الأخوة من أخواتنا ربما تتساهل بالكلام، تتساهل في غيبة فلانة ونميمة فلانة والكذب على فلانة وكذا وكذا، ويكون الحديث كثيرا. لا، إذا جلستم في مجلس فابتعدوا عن الغيبة، وخاصة في هذا الشهر المبارك الإنسان يحرص على أن كل ما يكون فيه ابتعادا، إنما يكون كلامنا في نشر حديث، في فائدة من كلام أهل العلم، في تدبر آية، في مثلا سعي في مصلحة بين المسلمين، سعي في مصلحة بين المسلمات وغيرها، كل ما فيه خير يكون هذا كلامنا فيه. فهذا الهدف وهذا القصد وهذه الغاية من رمضان أدركها السلف الصالح، فحرصوا عليها حرصا عظيما. وكان رمضان سبب في تهذيب أخلاقهم وتهذيب سلوكهم وتهذيب عملهم، وسبب في صفاء قلوبهم ونقاء قلوبهم وتقوى قلوبهم وبعدهم عن الغيبة والنميمة والحقد والبغضاء وحسد المسلمين فيما آتاهم الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، وخير من الخير الدنيوي وكذلك من الصلاح الأخروي. فربما تجد امرأة عندها طفل حافظ القرآن، تقول مثلا تحسدها عليه وربما تنحته، ويكون سبب في مرضه أو ربما في علته أو نحو ذلك. لا، إذا شفتي مثل هذا سواء من أمر ديني أو دنيوي تقول ما شاء الله تبارك الله. قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالنظر في هذه الأمور أو ما يسمى بالعيان أو ما يسمى بالنحات أو غيرها، هذه من الأمور الخطيرة جدا الذي ينبغي الإنسان يكون بعيد عنه. على كل الله أحب أن أطيل عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإدراك هذا الشهر المبارك وأن يدرك هذا الشهر المبارك. اللهم نسألك سبحانه وتعالى أن تجعلنا ممن يدرك هذا الشهر المبارك وأن يقومه إيمانا واحتسابا، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. معنى قوله إيمان واحتسابا شرحناها، إيمانا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، واحتسابا أي احتسابا للأجر، يعني يكون الإنسان عنده إيمان ويقين بأن الله أعد الأجر العظيم لمن صام رمضان ومن قامه ويحتسب الأجر. ولذلك تجد المسلم الذي عنده هذا الإحساس، عنده الإيمان والاحتساب، تجد أنه قلبه مطمئن ويفرح برمضان ويسر برمضان ويسر بالأعمال الخيرة في رمضان من قيام ومن صيام ومن أعمال البر، يسر بها سرورا عظيما ويفرح بها فرحا عظيما، ولا يعتبرها ضيفا ثقيلا على قلبه. الإمساك في رمضان يكون كما تعلن الدولة المباركة، إذا أعلنت عن طريق وزارة الأوقاف فنلتزم بنفس الإعلان، الإمساكية هي تسمى الإمساكية. فإذا قالوا مثلا المغرب يؤذن الساعة كذا وكذا فإننا نمسك بنفس الدقيقة، والفجر يؤذن في الساعة الفلانية والدقيقة كذا فإننا نمسك بنفس الدقيقة ولا نزيد ولا ننقص. نعم،
والإمساكية اللي قبل أذان الفجر يضعونها،
هي تحدد أذان الفجر ولا لا؟ أنا ما أعرف هذا.
لا، قبل يضعونها قبل أذان الفجر نص ساعة.
لا، إذا كانت يعني قبل أذان الفجر فإن هذا يجوز الأكل فيه، إنما نمسك بإيش؟ نمسك بالأذان، إذا قال مثلا هذه اللوحة أو هذه الورقة مكتوب فيها أذان الفجر الساعة مثلا كم يؤذن الفجر عندكم؟
وقت رمضان.
إيه وقت رمضان ربما يكون مثلا 4 أو ربما يكون 53 دقيقة. إذا قالوا 53 دقيقة إذا لجت 50 دقيقة على حسب الساعة المضبوطة الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب. علامة قبول رمضان هو الاجتهاد بالعمل الصالح بعده، أن الإنسان يعني مثلا بعد رمضان تجد أنه مثلا إذا كان مفرط في الصلاة يصير حريص على الصلاة، إذا كانت عندها غيبة ونميمة كنت تركتها، يعني إذا كانت مثلا اجتهدت في رمضان وعملت أعمالا صالحة من بر وصلة أرحام وتفقد المساكين تستمر بالعمل الصالح وإن كان أقل من رمضان، لكن تكون هذا اجتهاد، يعني اجتهادها في العمل الصالح وقلة المعاصي والذنوب. لا، وضع المكياج لا يفطر ولا شيء فيه. برنامج يومي لرمضان، نعم البرنامج اليومي أول الإنسان بعد صلاة الفجر يحرص على يعني أن يكون له حزب من قراءة القرآن إلى أن تخرج الشمس ولو في بيتها. ينبغي لكل امرأة ولكل رجل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل أن يجعل في بيته مسجد، أي مصلى، مسجد يكون يطيب ويوضع فيه الأماكن ويحترم ويحترمه الأطفال ويعرفون أن هذا المكان مكان للصلاة، لا يكون فيه عبث ولا يكون فيه ضحك ولا يكون فيه، يعني إذا دخلته المرأة ودخله الرجل يدخلونه لأجل العبادة ويطيب ويطهر وينظف، فيجلس تجلس المرأة في مصلاها هذا إلى أن تشرق الشمس ثم تصلي يعني مثلا صلاة الضحى ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات، وإن فرقتها جعلت ركعتين يعني بعد الإشراق وجعلت 6 ركعات حين يعني يشتد حرارة الشمس مثل الساعة 10:30 11 ونحو ذلك. ثم أيضا يكون لها أيضا جدول في مثلا إما أن تضع لها نوعا من الحصالة مثلا تتبرع فيها تجمع فيها مال عشان تعطيه الفقراء، أو مثلا تقتصد شيئا من مالها يوميا لتجعله للفقراء، وكذلك يكون لها مثلا وقت لو بالتلفون تتصل على أمها وتتصل على أختها وتتصل على عمتها وجدتها، سلام كيف الحال مبارك عليكم الشهر وكذا وكذا، وتسولف معها وتوسع صدرها، هذه أمور طيبة لأنها من صلة الرحم، أو أيضا تزورها. كذلك يكون لها جدول أيضا في مراعاة أبنائها وتتبعهم، فتأمرهم مثلا البنات والأولاد أن يكون لهم حزب في القرآن، تراجع معهم جزء من القرآن بعد صلاة الظهر مثلا أو قبل الظهر بقليل، أو إذا جاءوا من المدرسة أو بعد صلاة العصر بقليل تجلس معهم نص ساعة ربع ساعة تقول نقرأ هذه الآية، أنت تقرأ هذا الوجه والبنت تقرأ الوجه والولد الثاني يقرأ هذا الوجه، وربما الزوج أيضا يشاركهم أو إذا كان إخوة في البيت أيضا كذلك، وهكذا. ويكون لها جدول مبارك يعني تحرص على أن تعمره بطاعة الله. أثناء صلاتي في الركعة الأولى بعد الفاتحة أبدأ بسورة ولم أكملها، ثم في الركعة الثانية أبدأ بسورة أخرى، فهل يجب أن أكمل السورة في الركعة الثانية؟ وهل يجب أن أقرأ السورة بترتيبها في المصحف؟ ترتيب المصحف مستحب، يعني أن السنة أن المرأة أو الرجل في الصلاة أن يرتب المصحف، يعني هذه السنة، لكن لو قدم أو أخر فلا بأس، وقد وقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ سورة البقرة ثم قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة الأعراف، لكن هذا ليس الغالب، الغالب منه صلى الله عليه وسلم أنه يرتب السور، فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة يأتي في الركعة الثانية بسورة بعدها ولا يجب. أما إكمال السورة فهو مستحب، ينبغي الإنسان أنه إذا أتى بالسورة في ركعة أنه يكملها في الركعة الثانية أفضل، لكن لو لم يكملها وبدأ بأول السورة وبدأ في آخر سورة أخرى أو في وسط السورة أو غيرها فالأمر في ذلك واسع ولله الحمد، لكن من حيث الأفضل أنه يكملها أو يكمل السورة في في ركعة واحدة، لأن الذي أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ صورة أن يكملها في ركعة واحدة، يعني لا يجعل الصورة في ركعتين بل يجعلها في ركعة واحدة، هذا من حيث الأفضلية. لكن وقع أيضاً أنه أحياناً يقسمها، لكن هذا يعني من باب بيان الجواز، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. نشكر القائمين على هذه الدار المباركة، مركز أترجة الفحيحيل، على استضافتي وعلى هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله كما جمعنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة على